والآن أوصى وهو حي، ولما أوصى استباحهم فأباحوه، ولما مات قالوا الآن دخل المال في ملكنا فلا ننفذ منه إلا الذي أباحه الله ألا وهو الثلث، وما زاد على الثلث فإنه لنا وملكنا لهم ذلك. وهكذا لو أوصى بأكثر من الثلث، أو أوصى لوارث، أوصى لأحد الورثة وقال يا أولادي أخوكم هذا هو الذي نفعني وخدمني، هو الذي اشتغل معي في تجارتي أو في حرفتي أو في حرثي أو كان حافظا لماشيتي ونحو ذلك، فأنا أوصي له بربع المال أو بثلث المال، فلهم الرجوع إذا وافقوا، لهم الرجوع على في ذلك بعد الموت. فالحاصل أن ما زاد عن الثلث أو ما كان لوارث يوقف على إجازة الورثة، يقال إن أجازوه فإنه يعتبر وإلا فإنه لا يعتبر، لكن يقول يعتبر من الثلث، يعني هذا المال الذي تبرع به وأوصى وقال أعطوا ولدي من مال زيادة على تركته على ميراثه ألفا أو مئة ألف، يعتبر من الثلث إذا كان لغير وارث، وأما إذا كان لوارث فإنه يوقف على إجازة الورثة، ويعتبرونه أيضا من الثلث سواء كان زائدا على الثلث أو أنه لوارث. ولكن إذا أجازوا أكثر من الثلث فإنه يعتبر إذا أجازوه من رأس المال. هناك مثلا من يوصي له مال كثير أبي معين، فيقول لأولاده أو يكتب في وصيته أنا غني وعندي أموال طائلة، والآن أنا أتبرع بعد موتي لفلان بمئة ألف أحد أقاربه، تبرع له بمئة ألف على أنه يملك ملايين، ولكن كسدت أمواله فسدت وخسر، ولما مات لم يكن في ملكه إلا مئة ألف. ففي هذه الحال هل تعطى كلها لذلك الوارث أو لذلك الذي تبرع له وهو أجنبي وتبرع بمئة ألف، ونظرنا إذا ترك كلها ألف كلها مئة ألف، فنقول إن أعتبر الثلث 33 ألفا وثلث ألف باعتبار الموت. الموت عندما مات ثلث تركته 30 ألفا أو 3000 وثلث ألف، فهذا هو الثلث الذي يملكه، وكونه أوصى بمئة ألف كان ذلك لما كان غنيا عنده مليون أو ملايين، والآن ما عنده إلا هذه المئة التي أوصى بها لفلان، وقد يوصي بأكثر، قد يقول إذا مت أعطوا فلانا مئة وفلانا مئة وفلانا مئتين وفلانا عشرين ومئة ونحو ذلك، ثم يعيش حتى تكسد أمواله وحتى يخسر ولا يبقى له من أمواله إلا مئة ألف أو نحوها. فنقول إن الثلث يعتبر عند الموت لا يعتبر عند ذلك الوقت الذي تبرع به بهذه التبرعات، لأن الثلث إنما يكون حالة الموت، نحسب ثلث كحالة الموت. أما قبل 5 سنين كان ثلثك كثير، والآن ثلثك قليل. وهكذا لو قال إذا مت فأعطوا فلانا 100,000، وكان ذلك الوقت فقيرا ما عنده إلا 80,000، ولكن رزقه الله وكثر أمواله، ولما مات كان عنده ملايين، فإنه ينفذ الثلث، تنفذ الوصية. فإذا قالوا إنه عندما كتبها كان رأس مالهم 120,000 وقد تبرأ 100,000، فمعناه أنه في ذلك الوقت متعمد أن يضر الورثة ولا يبقي لهم إلا السدس التركة وخمسة أسداسه أعطاها فلان. الجواب نعم، في ذلك الوقت لو مات إلى حجر عليه ولما أعطي ذلك المتبرع له إلا 320,000، وأما الآن فقد زادت أمواله وصلت إلى 1,000,000 أو 2,000,000، فنعطي هذا الموصى له 100,000 كاملة أو 220,000 أو 300,000، لأنها لا تخل باقتصاده ولأنها قليلة بالنسبة إلى أمواله، ولأن الورثة يرثون أكثر من ثلثيها. هذا معنى قوله يعتبر الثلث عند الموت، يعني نحسب الثلث بأنه ثلث التركة عند الموت، ويعتبر كونه وارثا عند الموت. فمثال ذلك لو قال إذا مت فأعطوا أخي من تركتي 20,000، لأنه لا يرثني حيث أن لي ولد مات ولده قبل أن يموت، ولما مات ولده ثم مات بعد ذلك ورثه أخوه، فهل نعطيه هذه الوصية؟ ما نعطيه، لأن العبرة بكونه وارثا أو غير وارث، العبرة بالموت، وها هنا حالة الموت، كان وارثا فليس له إلا ميراثة. لهذا الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حقه يعني من الميراث فلا وصية لوارث. وعكس ذلك مثاله إذا قال إذا مت فأعطوا أخي 100,000، وكان أخوه في ذلك الوقت وارث، ثم إنه ولد له فحجب ولده، حجبه ولده، حجب أخوه وأصبح لا يرث، فهل نعطيه تلك الوصية؟ نعطيه إذا كانت تخرج من الثلث. هذا معنى قوله يعتبر الثلث عند الموت، ويعتبر كونه وارثا عند الموت. يقول وتجمع الحرية في بعض العبيد بالقرعة إن عجز ثلثه، تجمع في واحد منهم بالقرعة. دليل ذلك قصة حديث عن عمران بن حصين، أعتق رجل 6 أعبد له عند الموت لم يكن له مال غيرهم، فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 وأقرأ بينهم فأعتق 2 وأرق 4، فدل ذلك على أنه لا يصح أن يعتق أكثر من الثلث، إذا كان له عبيد أقيمتهم أكثر من الثلث فلا يصح أن يعتق إلا بقدر الثلث، وإذا أعتقهم صح ردهم، أجاز أن يردوا إلى ملك الورثة ويعتقوا منهم بقدر الثلث بالقرعة. هذا معنى تجمع الحرية في بعض العبيد بالقرعة إن عجز ثلثه. أما إذا كانوا يخرجون من الثلث فإنهم يعتقون. لو نظرنا في بقية أمواله وإذا هي تساوي قيمة هذا العبيد مرتين أو أكثر فإنهم يعتقون كلهم إذا أوصى بعتقهم. وكذلك لو أعتق ثلثهم، لو قال مثلا إذا مت فأعتق ثلث عبيدي، فإنهم يجمعون في واحد ويقرأ بينهم. إذا كان له ثلاثة أعبد وأوصى بأن يعتق ثلثهم فنقرأ بين الثلاثة ونقول واحد الذي تصيبه القرعة هو الذي يعتق والبقية يبقون في الملك. هذا معنى أنها تجمع الحرية عباد العبيد بالقرعة إذا عجز ثلثها. كما يخرج بها من أشكل، يخرج بها من أشكل إذا قال أعتق واحدا من عبيدي، كل من العبيد يقول أنا فيقرأ بينهم ويعتق واحد منهم، كما لو طلق واحدة من نسائه ولم يعين فإنها تعين بالقرعة. هذا معنى قوله يخرج بها من أشكل. يقول وتصح بكل ماله حيث لا وارث، أي تصح الوصية بجميع المال إذا لم يكن له ورثة. إذا قدرنا أن إنسانا حضره الأجل وليس له أولاد ولا أحفاد ولا أعمام ولا أخوال ولا أقارب ولا أباعد ولا عصبة بعيدون أو قريبون، فإن له أن يوصي بجميع ماله، لأنه ما منع من أكثر من الثلث إلا لحق الورثة، والآن ليس هناك ورثة، فيصح أن يوصي بكل ماله. ذكر بعد ذلك العطية المنجزة. إذا كان في مرض موت المخوف أو أكل المخوف فإنها توقف على الموت. إذا أوصى، إذا أعطى في مرض موته، في مرض موت المخوف قال أعطوا فلانا 100، أعطوا فلانا 1000، أعطوا فلانا 10000، أعطوا فلانا 100000، وهو مريض، هل نعطيهم وهو مريض؟ ما نعطيهم، بل نترك الأمر، فإن شفي فإنه يعطيهم، إذا شفي أزال ذلك المرض فإنه يعطيهم ولو كل ماله، وإن توفي فإننا نعطيهم من الثلث. إذا خرجت هذه العطايا من الثلث نفذناها، وإلا فإنها لا تنفذ إلا بقدر الثلث. هذه المنجزة، يعني العطايا المنجزة في مرض موت المخوف أو ما يلحق بالمخوف. ما مثاله؟ التحام الحرب. إذا تلقى الصفان وهما متكافئان الكفار والمسلمون وتلاقيا، ثم إنه قال يا فلان وفلان أعطوا أخي كذا وأعطوا ابن أخي كذا وأعطوا عمي وأعطوا خالي، فهذه تلحق بالعطية، ولكن إلا ننفذها إلا إذا آمن. فما دام أن القتال ملتحم فإننا نخشى أنه لا يبقى له شيء، نخشى أنه يموت وتتعلق الحقوق بتركته حقوق ورثته. ثانيا هيجان البحر، إذا كان في لجة البحر ويخاف الغرق في هذه الحال، لو قال في تلك الحال: يا أخي أعطوا من تركة عمي فلان وابن عمي فلان وخالي وابن خالي، فهل نعطيهم ما نعطيهم؟ لأنه يخشى أن يموت، يخشى أن يحصل الغرق لهذه السفينة عند هيجان البحر. فإذا مات في ذلك الحال فلا يعطون إلا من الثلث ما لم تجز الورثة. فإذا أمن ونجوا من البحر فعند ذلك يجوز يكون هو الذي يتصرف. ثالثا الطاعون، المرض الوباء الذي كان قديما يصيب كثيرا من الناس ويموت فيه العشرات والمئات والألوف. فإذا وقع الطاعون في بلده فقال: أعطوا فلانا ألفا، وأعطوا فلانا عشرة آلاف، وأعطوا فلانا مئة ألف من مالي، فهل نعطيهم بتلك الحال؟ ما نعطيهم إلا إذا زال الطاعون مخافة أن يموت. الحقوق قد تعلقت بالتركة. والطلق خاص بالمرأة، إذا أخذها الطلق الذي هو الولادة ويخشى أنها تموت وإن كان ذلك قليلا، ولكن الحالة شديدة. فإذا قالت إذا تلك الحال: أعطوا أختي كذا من مالي، وأعطوا عمتي وأعطوا خالتي من مالي، فلا يعطون في تلك الحال مخافة أنها تموت ويعود إلى الثلث. رابعا أو خامسا إذا قدم لقصاص، الذي وجب عليه القصاص وعرف بأنه مقتول، ففي هذه الحال معلوم أنه قد أيس من الحياة. فإذا قال: أعطوا أخي من مالي ألفا وابن أخي ألفين ونحو ذلك، فلا نعطيهم في تلك الحال. فإذا مات أو قتل يعطون على ما يأتي. يقول: إن اتصل بهم الموت فإن هذا وصية، يعني التحام الحرب وهيجان البحر والطاعون والطلق والتقديم للقصاص، إذا اتصل بهم الموت فتبرعاتهم وصية. إذا تبرع أحد منه بتلك الحال فإنها وصية لا تنفذ إلا بعد الموت. ولكن إذا نفذت فإنها تخالف الوصية، تكون عطية لكنها تخالف الوصية في أربعة أشياء، في أربعة أحكام. الأول كونها لازمة، الوصية ليست لازمة والعطية لازمة، لأن الوصية يجوز له أن يتراجع فيها، وأما هذه فإنها عطية وقد تكون مكافأة فتكون لازمة، هذا خلافا للوصية. الثاني أنه يبدأ بالأول، فالأول عند ضيق الثلث، بخلاف الوصية فإنهم يستحقونها جميعا ويتساوون فيها عند ضيق الثلث. الصورة ذلك إذا قال في يوم السبت وهو مريض أعطوا ابن أخي ألف، ثم في يوم الأحد قال أعطوا عمي 5000، ثم في يوم الاثنين قال أعطوا ابن أخي 800 ابن أخي الثاني، في يوم الثلاثاء أعطوا خالي 2000. نظرنا وإذا هم 4، وإذا مجموع الوصايا لهم 8000، وإذا الثلث لا يقوم بكفايتهم، الثلث 5000 والوصايا 8، كيف نفعل؟ نرتبهم، نعطي صاحب يوم السبت نبدأ به، ثم بعده صاحب يوم الأحد، ثم بعده إن بقي شيء في صاحب يوم الاثنين، وإذا فنيت فالذي في يوم الاثنين والذي في يوم الثلاثاء ليس له شيء، وذلك لأنه مسبوق. الوصية ليست كذلك، الوصية يسوون فيها، لو أنه مثلا أوصى في سنة 420 لفلان 5000، ثم في سنة 21 أوصى لآخر 2000، وفي سنة 22 أوصى لآخر 5000، وفي سنة 23 أوصى لآخر 5000. ففي هذه الأحوال إذا مات فإننا نسوي بينهم، إذا ضاق الثلث نجمع ألوفهم، أنت يا هذا القديم لك 2000، وأنت الذي بعده لك 5، وأنت الذي بعده لك 3، وأنت الذي بعده لك 5، جمعناها وإذا هي 20. ولكن الوصية الثلث إنما هو 10، فلكل واحد منكم النصف، ولا يقول صاحب 420 أعطوني أنا لأني أنا المتقدم، ثم يقول الذي بعده أنا الذي أليه، أن يقول كلكم سواء لأنكم تستحقون الوصية بالموت، والموت حصل في سنة 420، فنسوي بينكم ونقسم المال على قدر عطياتكم إذا ضاق الثلث. هذا معنى أنه في العطية يبدأ بالأول عند ضيق ثلثه، والوصية بخلافه، بل يسوى بينهم. هذا الثاني. الثالث يقول يسوى بين الأول والآخر، هذا في الوصية. وأما في العطية فيقدم الأول. الثالث أن العطية تمهيل، وأما الوصية فإنها تبرع، يعني من الوارث ونحوه. ومعنى كونها تمهيلا أنها تمهيلا لهذه العطية التي تبرأ بها الموصي، وإذا كانت تمهيلا فإنه يتبعها نتاجها ونحوها. فمثلا إذا قال وهو مريض، إذا قال هذه الشاة أعطوها زيدا، ثم بعد يوم هذه الناقة أعطوها سعدا، وعاش مثلا 6 أشهر وولدت الشاة وولدت الناقة، فهل ولدها يتبعها أو لا يتبعها يكون الورثة؟ يصحيح أنه يتبعها، وذلك لأن العطية تمهيل. وأما الوصية بما زاد على الثلث فإنها تبرع من الوارث، يقول ويعتبر ردها وقبولها من حينها. ردها وقبولها يعتبر من حينها. مثاله إذا قال في يوم السبت أعطوا زيدا هذه الشاة، فقال زيد قبلتها، دخلت في ملكه من يوم الأحد من يوم السبت. وإذا قال رددتها فإنها تكون للورثة، وولدها يتبعها في القبول أو الرد. هذا معنى قوله يعتبر ردها وقبولها من حينها. والوصية إنما تملك حين الموت، وإذا ملكت الوصية فإنها بعد القبول أو بعد الموت يتبعها إنماؤها. فلو أنه قال هذه الشجرة هذه النخلة بحملها أعطوها زيدا وهو مريض، ثم مات زيد، ففي هذه الحال مات الموصي، فإنها لزيد وحملها تبع. وأما إذا قال حتى ولو صرم، حتى ولو صرم حملها، حملها لزيد، وكذلك ولد الشاة لزيد ولو ولدت في حياته، فإنها إذا قبلها بالحياة في ذلك الوقت دخلت في ملكه. وأما الوصية فلا يتبعها غلتها. إذا قال مثلا إذا مت فأعطوا هذه الشجرة أو هذه النخلة لزيد، ومات بعد أن صرمت، فهل ثمرتها لزيد؟ لا تكون له، لأنها ما دخلت في ملكه إلا بعد الموت. والله أعلم.
أحسن الله إليكم وأثابكم. سماحة الشيخ، أشهد عمي على وصية جاء فيها أنه أوصى أن يقوم ابنه بإرسال مبلغ سنوي إلى جهة خيرية في أفريقيا، ويعطى ابنه مقابل جهده مبلغا مقدرا سنويا، فهل هذه وصية لوارث أو وصية لوارث، وما حكمها وما حكم شهادتي؟
لا بأس بها، وذلك كأجرة، كأنه يقول يعطى أجرة أتعابه وأجرة عمله على تنفيذ هذه الوصية.
أحسن الله إليكم. ذكرتم أنه يجوز للوالد أن يوصي ويهب ابنه الذي كان يعمل معه في مزرعته أو ما يشبه ذلك دون بقية الأبناء الذين لم يعملوا معه، فهل تجوز هذه الهبة إذا كانت ستؤدي إلى شحناء وقطيعة بين الابن والأبناء الآخرين أم لا؟
عليه بهذه الحال أن يفرض له راتبا ويقول ابني هذا جعلت له مرتبا مقابلة أبه، وأنت يا ابني الثاني لقد فارقتني واشتغلت بوظيفتك، فهذا الابن الذي اشتغل في تجارتي أو حرثي أو ماشيتي يكون شريكا لي، أو يكون له مرتب مقابل عمله، فلا يكون ذلك جورا.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، نرجو إعطاءنا مثالا في قول المؤلف بما لا يقدر عليه.
لو أوصى بجمل شارد أو أوصى بعبد عابق صحت الوصية، ولو كان لا يقدر في تلك الحال لأنه إن قدر فيما بعد فإن الوصية نافذة ويأخذها، وإن لم يقدر وهرب العبد ولم يعرف فإنه لا يضره شيئا.
أحسن الله إليكم. توفي أبي وله وصية، واتفقت أنا وإخوتي على أن نخرجها من راتب الذي سيمشي له بعد وفاته، هل يجوز ذلك أم لا؟
الأصل أن الوصية تكون من المال، إذا كان له وصية بأقل من الثلث أو بالثلث أخرجت من المال، وإذا كان الأموال ليس لها نتيجة، مثلا يعني الأرض معطلة، وكذلك أيضا وكذلك العكار ليس له غلة، واتفقتم على أن تضحوا له مثلا أو تحججوا عنه أو توفوا عن الديون من رواتبكم تبرعا أو ترجعون إلى الغلة بعد ذلك فلكم ذلك.
أحسن الله إليكم. هل يصح أن يوصي شخص لقريبه غير الوارث بمال على الرغم من أنه قد استخدمه في شراء محرم، وهل للورثة منع إنفاذ هذه الوصية أم لا؟
الأصل أنه لا يصح، الشيء الذي يستعان به على محرم، إذا علمت بأنه يشرب به دخانا أو مخدرات فلا تساعده ولا تعاون على الإثم والعدوان. وعليكم الورثة منع هذه الوصية. وأما إذا كان أنه محتاج ولو كان عنده شيء من الفسوق والمعصية فنرى أنه لا بأس بذلك من باب المهاداة لعله أن يتوب.
أحسن الله إليكم. يتعامل أخي مع أحد البنوك الربوية وأعطوه قسيمة شراء من محل ألماس بمبلغ 2000 ريال علما أنها دون اتفاق مسبق. يقول أخي يتعامل مع أحد البنوك وأعطوه قسيمة شراء ألماس ب2000 ريال.
كان تعامله إما أنه يودع عندهم وهم ينتفعون بهذه الأموال التي يودعها، وذلك بلا شك فيه مساعدة لهم، ولما ساعدهم بهذه الودائع أرادوا أن يعطوه كهذه التشجيع هذه القسيمة ونحو ذلك، حيث أنه محتاج إلى الإيداع عندهم ولا يقدر على أن يتخلص منه فإنه معذور، ولكن لا مانع من أخذ هذه القسيمة ولا تعتبر ربا في حقه.
أحسن الله إليكم. ما هو الواجب على المرأة أثناء محادثتها الرجال في الهاتف وغيره سواء للاستفتاء أو لغيره؟
عليها أن لا تخضع بالقول، كما قال تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولكن تتكلم بالكلام المعتاد الذي ليس فيه خضوع وليس فيه تغنج، وتكلم بقدر الحاجة. وإذا رأت أن هذا الذي يكلمها عنده شيء من ترقيق الكلام أو الغزل أو المعاكسة فعليها قطع الكلام.
أحسن الله إليكم وثابكم وصلى الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: فصل. ولو وصى لقرابته فللذكر والأنثى من ولده وقرابة أبيه وإن علا، ولأقرب قرابته الابن والأب سواء والجد والأخ سواء، وللأبوين أولى من أخ لأب، وأهل بيته وقومه ونسباؤه كقرابته، والأيم والعزب من لا زوج له، والأرامل من فارقهن الزوج، ولا يدخل كافر في قرابته وأهل قريته، وبنو فلان إن كانوا قبيلة شمل الإناث وإلا فلا، والدابة والشاة للذكر والأنثى، والطبل والقوس للمباح، وقوس النشاب إن لم يكن قرينة إلى غيره، فلو تعدد فالقرعة، وجيرانه 40 دارا من كل جانب، ولعقبي ونسلي وولد ولدي يشمل ولد الإناث، والوقف كالوصية في هذا. فصل. ولا تصح بمحرم ولا لمن لا يملك كبهيمة وملك وميت، فلو وصى لهما فالكل للحي إن علم موته، كما لو وصى لزيد وبهيمة وتبطل برجوعه وبيعه ونحوه ورهنه وإحباله وخلط بغير متميز، وضعف الشيء مثله مرتين، وضعفاه ثلاثة أمثاله، وبمثل نصيب ثالث لو كان له الربع، وبمثل نصيب خامس لو كان إلا مثل نصيب سادس، لو كان فقد أوصى بالخمس إلا السدس، فتصح من 62 فعلى هذا، وإن وصى له بثلث معين أو به فاستحق ثلثا فله الباقي، أو بثلث ثلاثة فاستحق اثنان أو ماتا فله ثلث الباقي، والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الوصية هي ما يأمر به بعد موته من مال يتبرأ به، أو من عين يملكها، وتصح للقرابة إذا أوصى لقرابته، فالقرابة هم أقاربه، وفيهم الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على الفقير أو صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي القربى اثنتان صدقة وصلة. والإنسان قد يميل إلى أقاربه من باب الرحم ومن باب الشفقة ومن باب الصلة، يصلهم في حياته ويعطيهم ويوسع عليهم، يلتمس بذلك الأجر. هكذا أيضا يوصي لهم بعد موته من باب صلة الرحم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وفي الحديث الآخر أن الله قال للرحم: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. فمن صلة الرحم الهدية إليهم بالحياة، والتوسعة عليهم، وإعطاؤهم وإكرامهم، وزيارتهم واستزارتهم، ومجالستهم ومؤانستهم، هذا كله داخل في صلة الرحم. كذلك أيضا من المراد بالرحم أو بالقرابة؟ الأكثرون على أنهم إلى الخامس، مثلا الميت الموصي وأولاده وأبوه وأولاد أبيه وجده وأولاد جده وأولادهم، وجد أبيه وأولاده وأولادهم إن نزلوا، وجد جده وأولاده وإن نزلوا. هؤلاء هم أولي القربى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي ذوي القربى الذين فرض الله لهم فريضة من الفيء ومن الخمس. قال الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولذي القربى. وقال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. وقال تعالى وآت ذا القربى حقه، أفد القربى الذي له قرابة، فيعطي هؤلاء أولاده وإن نزلوا إخوانه وأبناء إخوانه وإن نزلوا، لأنهم أبناء أبيه، كذلك أعمامه وأبناء عمه وأبناؤهم وإن نزلوا، لأن أعمامه أبناء جده، كذلك أعمام أبيه الذين هم أبناء جد أبيه وأبناؤهم أبناء أبنائهم وإن نزلوا، كذلك أعمام جده وأبناؤهم وإن نزلوا. وها هنا يسوى بين الذكر والأنثى، إذا أوصى لهم بوصية فتقسم عليهم بالسوية، فإذا قال أجرة هذا الدكان لأقاربي أو لقرابتي أو لذوي القربى مني دخل فيه إلى الخامس، أولاد جد أي جد جده، هؤلاء هم قرابته، وإن علوا وإن نزل أولاده. وأما إذا قال لأقرب القرابة، إذا قال ثمرة هذه النخلة لأقرب القرابة، أقرب القرابة اثنان، الأب والابن، وذلك لأنهم أقرب إليه، فالأب هو والده والابن هو ولده، فإذا قال لأقرب قرابتي أقسم بين الأب والابن على حد سواء. وإذا قال لمن بعدهم لأقرب قرابتي ومن يليهم، فالذين يلونهم الأب والأخ، الجد والأخ، لأنهم يتساوون يستوون في الإرث على القول المشهور أن الجد والأخ يشتركان في الإرث، فالجد هو الذي يلي الأب، والأخ هو الذي هو أيضا ممن يدلي بالأب. إذا قال الأخ معلوم أنه يتفاوت، أخ شقيق وأخ لأب، فإذا قال لأخي وأطلق ثمرة هذه النخلة أجرة هذا الدكان، اختص به الأخ لأبوين، فالأخ لأبوين أولى من الأخ لأب، وذلك لأنه يدلي بقرابتين ويكون ذلك مقدما في الميراث، فهكذا مقدما في الوصية. إذا قال أجرة هذا الدكان لأهل بيتي، من المراد بأهل بيته؟ هم أقاربه، يعني إلى الجد الخامس، يعني أولاده أولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه وأولاد جد جده، وإن نزلوا يصدق عليهم أنهم أهل البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لنا أهل البيت منع منها إلى بني هاشم منع من ذريته وذرية أبيه إن لم يكن له ذرية وذرية عبد المطلب وذرية هاشم وجعل هؤلاء هم أهل البيت أهل بيته. كذلك القوم إذا قال أوصي بهذا المال لقومي، من المراد بقومه؟ أقاربه إلى الخامس أو إلى الرابع إن كانوا كثيرين، لأنهم عادة هم الذين يتعصبون له وهم الذين يحمونه ويغارون عليه، هؤلاء يقال لهم قومه. وكذلك إذا قال نسباؤه، النسباء من هم؟ النسباء هم الأقارب، يعني إخوانه وبنو إخوانه، أعمامه وبنو أعمامه، وأعمام أبيه وبنو أعمام أبيه، وأعمام جده وبنو أعمام جده، وبنوهم وبنو بنيهم، هؤلاء هم النسباء. الواحد نسيب، والقرابة بينهم قرابة نسب، هذا هو النسب. لكن في هذه الأزمنة يتعارف الناس أن النسيب هو أخ الزوجة أو قريب الزوجة، أقارب الزوجة يدعون نسبا، ولكن في اللغة أنهم أصهار. النسب هم الأقارب في الولادة، والأصهار هم أقارب الزوجة. قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فالنسب هم إخوانه وأعمامه وبنوه، والصهر هم إخوان زوجته وأعمامها وأخوالها وأقاربها. وهؤلاء كلهم لهم قرابة، قرابة نسب وقرابة مصاهرة، يعني أن هؤلاء مصاهرة، أي بينهم قرابة بالصهر. لكن إذا كان الموصي عاميا لا يفرق بين نسبا وصهرا، ويعتقد أن النسيب هو أخ الزوجة أو قريبها، ففي هذه الحال يعمل بكلامه. إذا قال هذا ثمرة هذا النخل أو أجرة هذا الدكان لأقاربي وأنسابي، فإنه في هذه الحال يغلب على الظن أنه أراد بالأنساب أقارب الزوجة فيعطون، لأنه نص على أنه لأقاربه الذين هم إخوانه أعمامه، ولأنسابه الذين هم إخوان زوجته. إذا خص باب المستحقين فإنه والحال هذه يخصص. فإذا قال يزوج منها الأعزب، الأعزب هو الذي لم يتزوج، وإذا قال تنفق على العزاب والأيامى، فمن المراد بالعزاب ومن المراد بالأيامى؟ العزاب هم الذين لم يتزوجوا، والأيامى النساء اللاتي لم يتزوجن. قال تعالى: وأنكح الأيامى منكم، أيامهن التي لسنا عند أزواج، فقد يخص فيقول ثمرة هذه النخلة تهرق على الأيام من أقاربي، فتعطى منها فلانة الأيام وفلانة الأيام، وقد تسمى أيضا أرملة، تعطى منها، فيكون ذلك سببا في بقاء في صلة أقاربه الذين هم مستحقون. أو قال تقسم بين الأيام والعزاب. في هذه الحال أنها يعطى منها العزاب لأنهم قد يكونوا في حاجة، ويعطى منها الأيام التي لسنا في ذمة زوج. أما الأرامل فهن المطلقات، الأرملة هي المطلقة أو المتوفى عنها، يعني قد فارقها زوجها أو مات عنها. إذا خص وقال هذا للأرامل، كلمة الأرامل تختص بالنساء ولا يدخل فيها الرجال، ولو كان الرجل ليس متزوجا إنما يقال له أعزب. وأما قول بعض الشعراء يخاطب أحد الأثرياء، هذه الأرامل قد قضيت حاجتها، فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري؟ فسمى نفسه أرمل، ولكن لما قال هذه الأرامل دل على أنه يعني النساء عند الإطلاق. ولو كان الرجل يقال له أرمل لما أكده بقوله الذكر، فدل على أنه لا يسمى أرملا إلا بالمجاز، إلا بالتوسع، وإلا فالأرامل يختص بالمطلقات. ولا يدخل كافرا في قرابته وأهل بيته إذا كان له قريب كافر، فإنه لا يدخل في الوصية. إذا قال أوصي لقومي، أوصي لقرابتي بهذا النخل أو بهذا الثمر أو بهذا الغلة ونحوها وفيهم كافر، فلا حق له، سواء أوصى لقرابته أو أوصى لقومه أو أوصى لنسبائه وفيهم هذا الكافر، فلا يدخل. وذلك لأن الله قطع الصلة بينه وبينهم بقوله تعالى لا تتخذوا أولياء، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، يعني إذا كانوا كفارا فلا توالوهم ولو كانوا أقارب. وبقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله، من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، دل ذلك على أنهم لا يوالون ولو كانوا أقارب، لأن الإسلام فرق بينهم. الإسلام ميز بين الكافر والمسلم، فلا يدخل الكافر في لفظ قرابتي ولا في لفظ أهل قريتي. إذا أوصى لأهل قريته وبهم كفار فلا يعطى الكفار ولو كانوا فقراء، لأنه لا حق لهم ولا أجر فيهم. إذا قال وصيتي لبني فلان، فإن كانوا قبيلة قبيلة كبيرة دخل فيهم الإناث، وإن كانوا أسرة أو أهل بيت لم يدخل الإناث بل يختص بالذكور، لأن كلمة بني تختص بالذكر، البنون هم الذكور والبنات هن الإناث. فقوله لبني سعيد، إذا كان بنو سعيد أهل بيت أو قريبين، سعيد جدهم أو جد أبيهم، فإذا أوصى لأولاد سعيد أو لبني سعيد دخل فيهم الإناث. وأما إذا كانوا قبيلة، إذا كانوا لا يدخل، إذا كانوا قبيلة كبيرة دخل فيهم الإناث، كأن يقول أوصي لبني غطفان قبيلة، أو لبني بكر ابن وائل، أو لبني تغلب، أو لبني دارم، لبني أسد، قبائل كبيرة. فها هنا يدخل الإناث، لأنه إذا قيل لهذه المرأة ممن، فإنها تقول من بني تميم أو من بني أسد أو من بني لؤي أو نحو ذلك، فتدخل في القبيلة. وأما إذا كانوا أسرة فإن كلمة بنين تختص بالذكور. إذا أوصى بدابة قال أخرجوا من مالي دابة صدقة، أو أعطوا ابن أخي دابة كصدقة، اصطلحوا على أن الدابة اسم لما يركب من ذوات الأربع، فالواحدة من الإبل التي تركب تسمى دابة، وكذلك الفرس والحصان، وكذلك الحمار والأتان والبغل ونحوه، هذه تسمى دابة اصطلاحا. وأما في اللغة فإن الدابة كل ما يدب على الأرض، فإذا قال أخرجوا من نار دابة أو أعطوا فلانا دابة اختصت بالمركوب من ذوات الأربع. كلمة الشاة، الشاة تعم الذكر والأنثى من الظأن والمعز، هذا في اللغة، لغة العرب أن الواحدة من الغنم تسمى شاة ذكورا وإناثا من ظأن أو معز. ثم إنهم بعد ذلك يفصلون ويقولون الأنثى من الظأن نعجة، والذكر من الظأن كبش، والأنثى من المعز أنز، والذكر من المعز تيس. وبذلك يكون قد تميز الذكر والأنثى. فأما إذا قالوا شاة فإن شاة تعم الواحدة من الغنم ذكورا وإناثا، لكن في هذه الأزمنة الغالب أنها تغير الاستعمال، فالعامة الآن لو قلت لإنسان هل عندك شاة يقول ما عندي شاة ولكن عندي عنز أو عندي خروف، فلا يطلق على الشاة إلا على النعجة، لا يعرفون إلا النعجة هي الشاة. فإذا أوصى بشات وهو عامي اختصت النعجة، إذا أوصى بطبل أو بقوس فإن الطبل يطلق على الطبل الذي يلعب به ويغنى به، ويطلق على الدف الذي يباح. فإذا أوصى بطبل من ماله فإنه يختص بالمباح الذي هو الدف، ويمنع الطبل المحرم. وكذلك القوس، القوس هو الذي يرمى به، فإذا أوصى بقوس اختص بما يباح. يقول إذا أوصى بقوس النشاط، الأصل أن القوس هو الذي ترمى فيه النشاط. النشاب هي السهام المحددة التي يرمى بها، فالطبل يختص بالمباح، والقوس يختص بقوس النشاب الذي يرمى به الصيد أو في القتال ونحوه. إذا لم يكن هناك قرينة تصرفه إلى غيره، فإن كان هناك قرينة عمل بها، وذلك لأن الأقواس تختلف. فإذا تعدد ولم يكن هناك قرينة فإنها تستعمل القرعة بين هذا وهذا، بين قوس النشاب وقوس السهام وما أشبه ذلك. إذا أوصى لجيرانه فمن يدخل في الجيران؟ ذكروا أنه يدخل فيه 40 دارا من كل جانب، ولعل ذلك خاص بالزمن الأول عندما كانت الدور قصيرة وصغيرة، يعني تكون الدور متلاصقة، الدار يمكن عرضها 5 أمتار، تكون دارا 5 في 5، فمعنى ذلك أنها الدارين تكون 10 أمتار، وأربع الدور تكون 20 مترا، و40 دارا تكون 200 متر، يعني جيرانه 200 متر من الجنوب، 200 متر من الشمال، 200 من الشرق، 200 من الغرب، هذا تقديرهم. ولكن جعلوها بالدور، 40 دارا من هنا، و40 من هنا، و40 شرقا، و40 غربا. لكن في هذه الأزمنة حيث أن الدار الواحدة قد تكون 20 مترا أو 30 وربما 40، الدار الواحدة إذا كانت مثلا 20، فالعشرة الدور تكون 200، فمعنى ذلك أنها 800 متر من كل جانب. ولا شك أن هذا قد لا يسمى جارة، الذي بينك وبينه 800 متر، وذلك لبعده. فلعل الصواب أن الجار هو الذي بينك وبينه 200 متر، أو على الأكثر 300 متر، وهو الذي يجمعك وإياه المسجد غالبا. فإذا أوصى لجيرانه شمل 300 متر من كل جانب إذا أوصى لعقبه أو لنسله أو لولد ولده، ففي اللغة أنه يشمل الإناث. إذا قال هذا أجار هذا الدكان لعقبي، كلمة عقبي يدخل فيها أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده ذكورهم وإناثهم، وكلمة نسلي يدخل فيه أيضا ذكورهم وإناثهم لأنهم جميعا من نسله، يدخلون في هذا اللفظ. وكذلك إذا قال ولدي وولدي ولدي دخل فيه أيضا الإناث ما لم يكونوا بعيدين، وذلك لأنهم من ولد الولد. وأما إذا قال لأولادي وأبناء أولادي أو لأبناء ذريتي فإنه يختص بالوارثين، وذلك لأن ابن البنت لا يرث ويختص بالذين يرثون وهم أبناء الأبناء ونحوهم. هكذا يكون في الوصية. والوقف كذلك، الوقف كالوصية في هذا كله، إذا خصصه لمثل هذا أوقفت هذه الدار وجعلتها لأهل قريتي أو لبني فلان أو للأرامل أو لقومي أو للأيم أو للعزاب أو للقبيلة أو لبني فلان أو لجيراني أو لعقبي ونسلي أو لأولادي وأولاد أولادي، فإنه يعم ما ذكر في الوصية. الوقف كالوصية في هذا. الفصل الذي بعده يتعلق الوصية المصابة والمصالة. المصابة هو المال، والمصالة هو الإنسان. فهل تصح الوصية بمحرم؟ لا تصح الوصية بمحرم، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، على ما نهى الله تعالى عنه. فإذا أوصى بآلات له فإن ذلك لا يجوز. إذا قال أوصي لفلان بطبول أو بأشرطة غناء أو بأفلام خليئة بالأفلام فيلم كذا وكذا، فهل تنفذ هذه الوصية؟ لا تنفذ، لأنها إعانة على الحرام. وكذلك لو قال هذه الدار أوصيت بها أن تكون محل لصناعة الخمور أو لينزل فيها أو ليجلس فيها أهل الشراب ونحوهم، أو جعلها وقفا على فعل الفواحش، فإن هذا لا ينفذ، لأنه مساعدة على المحرم. وكذلك لو قال على قطاع الطريق وعلى البغاة وعلى من وعلى المشركين ونحوهم، أو قال على طابع المجلات الخليئة، أو على مثلا الكتب الإلحاد أو كتب المحرم، يعني حتى ولو نسخ التوراة ونسخ الإنجيل لأنها مغيرة ومحرفة فلا يجوز الوقف عليها ولا يجوز شراؤها وتسبيلها. وكذلك لو قال على بناء الكنائس لأنها معابد النصارى، على بناء الصوامع والديارات التي هي أماكن اليهود والنصارى فلا يجوز الوقف على مثل هذا لأنها محرمة. ولا يجوز الوصية لمن لا يملك، البهائم لا تملك إلا أن يكون علفا لها. فإذا قال مثلا هذه الدراهم لهذه الفرس أو لهذه الشاة فإنها يقبضها من يملكها الذي يملك هذه الفرس، فإن كانت الفرس مسبلة موقوفة على الجهاد فإن هذه الدراهم التي جعلت لها يأخذها الناظر والوكيل عليها يجعلها كعلف، علف لهذه الفرس الذي يقاتل عليه. وأما أن الفرس تملك فلا، الفرس لا تملك لأنها بهيمة. وهل يجوز الوقف على الجن أو على المؤمنين من الجن أن يقول مثلا ثمرة هذه النخلة وقف على الجن، على الجن المسلمين في هذا البلد؟ أليس كذلك؟ لأنهم لا يملكون كملك الإنس. وهكذا لو قال وقف على الملائكة، هذا النخل وقف على الملائكة، الملائكة ليسوا كالبشر لا يملكون. وهكذا لو قال وقف على السادة الأموات أو الأولياء الأموات، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز، لأنهم أموات والميت لا يملك كما يملك الحي، إنما الذي يملكهم الأحياء، فلا يصح الوقف على الأموات. يمكن كما تقدم أنه يوقف على حفر القبور، أي يقول أجرة هذا الدكان على هذه المقبرة يحفر بها قبور، يعني أجرة الحفارين ونحوهم، كما يوقف على الحنوط يقول هذا الدكان أجرته في تحنيط الموتى وفي أكفانهم وفي أجرة المغسلين وفي أجرة من يحملها وفي أجرة من يحفر لها. فأما أن يقول لخدمة الأموات أو لتسريج القبور مثلا أو لإنارتها، والنبي صلى الله عليه وسلم لأن زوارات القبور المتخذين عليها المساجد والسروج، فلما كان كذلك لم يصح الوقف ولم تصح الوصية لإنارة القبور ولا لإسراجها ولا للبناء عليها ولا لمن يعكف حولها ولا لمن يطوف بها ولا لمن يدعوها، لأن ذلك من وسائل الشرك، فلا يجوز الوقف على مثل هذا ولا الوصية ولا على كل من لا يملك. لو أوصى لميت، إذا أوصى لحي وميت وهو يعلم أن فلانا قد مات، إذا قال مثلا أوصي بأجرة هذا الدكان لفلان وفلان ويعلم أن أحدهما ميت، يكون الجميع للحي لأن الميت ما يملك، إلا أن يقول لورثته من بعده. فأما إذا كان يعرف أنه ميت فإن المال يصرف كله للحي. وهكذا لو كان مثلا أجرة هذا الدكان لزيد ولفرس فلان أو لبعير فلان ولزيد، البعير ما يملك، إذا أعطيته مثلا الدراهم أوراقا هل يأخذها؟ ألا يعرف أنها نافعة، فلأجل ذلك تكون هذه الدراهم للإنسان الحي العارف العاقل، ولا يعطى للفرس ولا للبعير شيء. لو أوصى لزيد وبهيمة، فقد ذكرنا أن الوصية تبطل بإبطال الموصي لها، فإذا أوصى ثم تراجع فإن الوصية تبطل، وذلك إن لأنها تبرؤ في الحياة، فقبل الموت يعني تبرؤ في الحياة بما بعد الموت، فإذا تراجع فله ذلك. فلو قال إذا مت فهذه الفرس أعطوها أخي ثم إنه باعها بالحياة، بطلت الوصية. أو قال إذا مت فأعطوا عمي 1000 من هذه الدراهم ثم إنه أنفق الدراهم واشترى بها دارا أو نحوه، بطلت الوصية، ويسمى هذا رجوعا، فتبطل برجوعه وتبطل ببيعه ونحوه. إذا باع الفرس أو باع الدار التي أوصى بها بطلت الوصية. وكذلك لو رهنها، لو اشترى سلعا من إنسان وقال رهنتك الدار، وكان قد قال إذا مت فأعطوها فلان، ولكنه رهنها، تعلق حق المرتهن بها، فإذا مات وهي مرهونة وقال الموصى له أنا أستحقها، وقال الراهن المرتهن أنا أستحقها، فمن الذي يقدم؟ المرتهن، لأنه قد جعلها وثيقة في دينه، فتباع ويعطى المرتهن دينه منها، وإن بقي شيء أعطي للمصابه. وتبطل بالإحبال، الإحبال هو الحمل، فإذا أوصى بهذه الجارية وقال إذا مت هذه الأمة المملوكة أعطوها عمي، ثم إنه وطئها في حياته فحملت وولدت أو مات وهي حامل، فهل تعطى لأمه؟ بطلت الوصية، أصبحت أم ولد، لا يجوز بيعها، بل تعتق من رأس المال. وتبطل إذا خلط الموصى به بما لا يتميز، فإذا كان عنده مثلا كيس فيه بر، هذا البر إذا مت فأعطوه أخي أو عمي، وقبل أن يموت أخذ الكيس وأفرغه في حوض ملآن بالحب، فمعنى ذلك أنه أبطل الوصية، وذلك لأنه خلطها بما لا يتميز، بالأول كان كيس والآن أصبح مع غيره، قد يكون في الحوض 10 أكياس. يقول وضعه الشيء مثله مرتين. إذا أوصى بضعف ميراث امرأته، إذا قال أعطوا أخي ضعف ميراث امرأتي، وكان له بنت وله زوجة، الزوجة ترث الثمن، ففي هذه الحال كم نعطي أخاه؟ نعطيه مثل ميراث الزوجة مرتين، أي الثمن والثمن، فيكون له الربع، فنعطي الزوجة سهم، ونعطي البنت أربعة أسهم وهي النصف، ونعطي أخاه الذي أوصى له الربع الذي هو سهمه، ويبقى سهما يأخذه العاصب. هذا إذا أوصى بضعف، ضعف الشيء مثله مرتين، وضعفاه ثلاثة أمثال. إذا قال أوصي لأخي بضعفي ميراث امرأتي، ضعفيه، فيعطى مثله ثلاث مرات. ففي مثالنا نقسم المال ثمانية، فللبنت النصف أربعة، وللزوجة الثمن واحد، وللأخي ثلاثة أمثال نصيب الزوجة، وهو ثلاثة أثمان، لأن ضعفي الشيء مثله ثلاث مرات. إذا أوصى بمثل نصيب ثالث، لو كان له الربع، لو كان فله الربع، بمثل نصيب ثالث، إذا كان له أولاده ثلاثة، فقال أعطوا أخي مثل نصيب أحد أولادي، أولاده ثلاثة، فكم نعطي الأخ؟ نعطيه مثل نصيب أحدهم، وتصح من أربعة، فيكون لأخيه الربع، ولأولاده الثلاثة كل واحد الربع، وذلك لأن الله أمر بتقديم الوصية على الميراث بقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وها هنا قد أوصى بمثل نصيب أحد الورثة وهم ثلاثة، فيكون له مثل نصيب أحدهم، فيقسم المال أربعة، فله سهم ولكل واحد من الأولاد سهم. أما إذا كانوا خمسة فأوصى بمثل نصيب أحدهم، فإن له السدس بمثل نصيب خامس لو كان، إلا مثل نصيب سادس، فيكون قد أوصى بالخمس إلا السدس. الحاصل أنهم إذا كان أولاده خمسة وقال أوصي لأخي بمثل نصيب أحد أولادي، فإن له مثل نصيبه مضموما إلى أنصبائهم، فتجعل ستة، فله السدس. والحال هذا له نصيب مثل نصيب واحد منهم، فيعطى نصيب سادس. لو كان قد أوصى بالخمس إلا السدس، إذا أوصى بالخمس إلا السدس صحت من 62، إذا قال له الخمس إلا السدس، فمعنى ذلك أنه لا يكون هناك نصيب إلا من 62، لأن إذا قسمنا الخمس على ستة، ونزلنا من واحد منها خمسة احتاج إلى عدد فتصح من 62. أوصى بالخمس إلا السدس فتصح من 62 وعلى هذا. إذا وصى له بثلث معين بثلث معين أو به فاستحق ثلث استحق ثلثا فله الباقي. أوصى له بثلث معين أو به فاستحق، مثلا أوصى له بثلث هذا البيت ثم إن البيت ظهر مستحقا، ظهر له مالك أو مرتهن أو نحو ذلك، ففي هذه الحال ماذا يعطى؟ يستحق ثلث فله ثلث الباقي. يعني نفرض أنه أوصى له بثلث هذا البيت وأن البيت ظهر مستحقا فيكون له ثلث من الباقي، يعني من باقي التركة إن وجدت. فإذا أوصى بثلث ثلاثة فاستحق اثنان أو مات فله ثلث الباقي. إذا أوصى بثلث ثلاثة، الصورة ذلك إذا قال له ثلث ما يرث من هؤلاء الثلاثة، أولاده مثلا ثلاثة وأوصى له بثلث أنصبائهم، ثم قدر أنه مات اثنان قبل الميت وبقي واحد، ففي هذه الحال له ثلث الباقي، يعني ما بقي إلا واحد فيستحق ثلث ما بقي، كأنه أوصى له بثلث التركة، والميت لا يوصي بأكثر من الثلث. هكذا أنت مع تعلق بالوصايا. وإذا مد الله بالأجل نبدأ في العام القابل إن شاء الله من كتاب الفرائض.